这是俺的，俺介绍的，咱介绍的，介绍的。
سيدنا خدمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في المسألة 59 ذكر السيد الماتن فروع كثيرة أول فرع بدأ به هو ما إذا كانت العين المتنازع عليها بين طرفين بين اثنين كانت بيد أحدهما وأقام كل منهما البينة على أن المال له فهل يحكم بتقديم بينة الداخل الذي هو صاحب اليد هو الداخل وقد المتيقن من الداخل أن يكون صاحب ماذا؟ صاحب اليد فهل يحكم بتقديم بينة الداخل كما ذهب إلى ذلك بعضهم أو يحكم بتقديم بينة الخارج الذي هو ماذا؟ الطرف الآخر الذي ليس له يد على ماذا؟ على العين كما ذهب إليه المعظم بل الدعي عليه الإجماع أو يقال بتعارض البينتين وتساقطهما وتصل النوبة حينئذ إلى يمين المنكر إلى يمين البينتان تعارضتا تساقطتا فكأنه لا توجد بينة إذا المدعي ما عدا بينة من تصل النوبة تصل إلى يمين المنكر أحلاف المنكر وهذا الثالث هو الذي اختاره السيد ماتن حيث أنه ذكر بأنه يحكم بأن المال لصاحب اليد لكن مع شنو؟ مع يمينه، مع إحلاسه، فيحكم بأن المال له. احتمالات بالأقوال في المسألة. الأول، احتمال الأول يستدل له ببعض الروايات الظاهرة أو الذي يدعى ظهورها في تقديم بينة الداخل، في تقديم بينة الداخل. هذا القول وإن كان يشترك مع القول الثالث في تقديم صاحب اليد، قول صاحب اليد، لكنه يختلف معه. قول الأول يقول نحن نقدم بينة الداخل على بينة الخارج، ونتيجة لذلك هو أن نقدم نعطي المال من لصاحب اليد. الرأي الثالث يقول لا، تتساقط البينتين ثم نعطي المال لصاحب اليد لا استنادا إلى بينته كما هو الحال في القول الأول، وإنما استنادا إلى ماذا؟ إلى اليمين، استنادا إلى اليمين. هناك بعض الروايات التي قد يفهم منها أن بينة الداخل تقدم على بينة الخارج، فيحكم بأن المال لصاحب اليد لأن بينته تقدم على بينة الآخر. والرواية يعني هذه الروايات تتمثل في رواية معتبرة، غياث بن إبراهيم مروية في الباب 12 من أبواب كيفية الحكم، الحديث الثالث. الرواية يرويها كل من الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب بأسانيد صحيحة معتبرة. الشيخ الكليني يروي الرواية عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث ابن إبراهيم. هذا السند يتكرر في الكافي كثيرا، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، وكلهم ثقات، كلهم ثقات بلا إشكال. غياث ابن إبراهيم أيضا منصوص على وثاقته. عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام اختصم إليه رجلان في دابة، وكلاهما أقام البينة أنه أنتجها، يعني ولدت عنده، أو هو الذي قام بتوليدها مثلا في الشأن الأول، أنه أنتجها، فقضى بها للذي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين. لو لم تكن في يده، هاي أحد الفروع اللي تعرض له في المتن، إذا كان لم تكن في يد أحدهما، كان في يد شخص شنو ثالث. استدلال يكون بالرواية على هذا الأساس، على أساس أن ظاهر الرواية هو أن القضاء بالدابة للذي في يده ليس له مدرك سوى ماذا؟ سوى بينته، لأنه هو بينة، أقام بينة، وذاك أيضا أقام بينة، فلماذا حكم بأنها للذي هو في يده، للذي هي في يده؟ يقال بأنه ليس من هناك مدرك إلا من جهة تقديم بينته على بينة ماذا؟ على بينة الآخر، وحيث أنه داخل كما بالاصطلاح، هذا معناه يفهم منه ماذا؟ أن بينة الداخل تقدم على بينة ماذا؟ الخارج. وإلا لو لم نقدم بينة الداخل على بينة الخارج لا وجه للحكم لأنها له، لأن بينة الخارج تعارض هذه البينة، فلماذا نحكم بأنها له؟ لو اشترطنا في الحكم بأنها له اليمين، حينئذ يمكن أن يقال أن المستند هو اليمين، لا تقديم بينة الداخل على بينة شنو الخارج كما في الرواية الآتية. لكن هذه الرواية ليس فيها يمين، وإنما رأيت أن تحكم بأنه يقدم، أنه تعطى الماء الدابة علما لمن هي في يده، ليس لذلك مدرك أو مستند، إلا أن بينته مقدمة على بينة الخارج، ولذا أخذ بهذه البينة وحكم بأن الدابة له. فكأنه يستفاد من هذه الرواية تقديم بينة الداخل على بينة الخارج. ويستدل للثاني، الثاني شنو هو؟ تقديم بينة الخارج الذي ذهب إليه المعظم والدعي عليه الإجماع، أن بينة الخارج تقدم على بينة الداخل. ما دام ذاك أقام بينة سوف يأخذ ببينته، النتيجة سوف شنو؟ سوف تنقلب. نتيجة ذلك هو ماذا؟ هو أن نعطي الدابة في مثال المثال، أو نعطي المال المال للطرف الآخر، للخارج، لا لمن؟ لا لصاحب اليد. هذا يستدل له بأمرين. الأمر الأول هو التمسك بالقاعدة المستفادة من الروايات، بالمنصوص عليها في الروايات، أن البينة على المدعي واليمين على ماذا؟ على المدعى عليه. فيقال بأن مفاد هذه القاعدة وهذه الرواية، مفادها هو حصر الميزان بالنسبة إلى المدعي في البينة، وحصر الميزان بالنسبة إلى المنكر في ماذا؟ في اليمين. البينة على المدعي، واليمين على من؟ على من أنكر. يفهم من هذا التعبير حصر الميزان بالنسبة إلى المدعي في البينة، المدعي ليس عنده ما يثبت به مدعاه إلا ماذا؟ إلا البينة، كما أن المنكر لا يثبت مدعاه إلا بماذا؟ إلا باليمين. وهذا معناه في الحقيقة أن بينة المنكر ليست حجة ولا اعتبار لها، بينة المنكر لا تكون حجة ولا اعتبار بها، كما هو الحال في يمين المدعي. يمين المدعي مو اليمين المردودة، لا، يمين المدعي ابتداء لا قيمة لها ولا أثر لها ولا اعتبار بها، وإنما ينحصر إثبات المدعي بما يدعيه ينحصر بماذا؟ بالبينة. نفس الأمر يقال في حق شنو؟ المنكر. فكما لا اعتبار بيمين المدعي، كذلك لا اعتبار ببينة منه المنكر. فبينة المنكر ليست حجة، لا اعتبار بها، لا يثبت بها شيء. وإذا كانت ليست حجة ولا اعتبار بها بينة المنكر، هذا معنى شنو؟ معنى أن نقدم بينة الخارج على بينة من الداخل، لأن الداخل اللي هو صاحب اليد هو شنو؟ هو المنكر كما هو واضح. بينة المنكر لا اعتبار لها، أقام بينة ما لها قيمة بينة، فتبقى بينة المدعي على حالها، ولا بد من العمل بها والحكم بأن المال المتنازع عليه بينهما يكون علما لذاك الشخص للخارج، لأننا نقدر بينة الخارج على بينة الداخل. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يذكر للقول الثاني هو رواية لمنصور وهي الرواية الرابعة عشر في هذا الباب نفسه. الرواية يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل في يده شاة، فجاء رجل فادعاها. بالضبط نفس ما نحن في نزاع في عين، أحدهما صاحب يد على تلك العين، في يده شاة، فجاء رجل فادعاها فأقام البين العدول أنها ولدت عن باح ولم يهب ولم يبع، وجاء الذي في يده بالبينة، الذي صاحب اليد أيضا جاء بالبينة، كما قال جاء بالبينة هذا جاء بالبينة، وجاء الذي في يده بالبينة مثلهم عدول، يعني مثل بينة منهم الآخر أيضا عدول، مثلهم عدول أنها ولدت عند صاحب اليد ولم يهب ولم يبع ولم يهب. فقال أبو عبد الله عليه السلام: حقها للمدعي، ولا أقبل، لاحظ العبارة، ولا أقبل من الذي في يده بينة، لا أقبل من هذا الشخص الذي هي في يده شنو، ما أقبل منه بينة. لماذا؟ لأن وظيفته شنو كما قلنا اليمين. ولا أقبل من الذي في يده بينه، لأن الله عز وجل إنما أمر أن تطلب البينة من المدعي، فإن كانت له بينة وإلا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر الله عز وجل. هذه الرواية ظاهرة ظهور واضح، بل لعلها صريحة في أن بينة المنكر لا اعتبار بها، لا حجية لها، لا قيمة لها أصلا، ولذا ماذا قدم عليها؟ بينة ماذا؟ بينة الخارج، بينة الآخر، وحكم بأن العين تعطى المن للمدعي الذي هو الخارج في المقام. هذا مستند القول الثاني. وأما القول الثالث الذي ذهب إليه السيد الماتن، دليل كما هو ذكر وذكروا هو موثق لإسحاق بن عمار، به الحديث الثاني في نفس الباب، ليرويه الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، كل هؤلاء ثقات منصوصا على وثاقتهم كما هو واضح. عن أبي عبد الله عليه السلام أن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السلام في دابة في أيديهما. هذا فرع يجي أن تكون العين في يدهما معا، هذا سيجي، ما لنا شغل به، لنا شغل بذيل الرواية. قال: في دابة في أيديهما، وقام كل من واحد منهما البين أنها نتجت عنده، فأحلفهما علي عليه السلام، فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما، يعني كانت في يد شخص آخر، وهو فرع آخر يجي بحثه، فإن لم تكن في يد واحد منهما وأقام البينة، فقال: أحلفهما، فأيهما حلف ونكر الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين. قيل: هذا محل الشاهد بالرواية فيما يرتبط بالفرع اللي احنا فيه. قيل: فإن كانت في يد أحدهما، هذا الفرع نتكلم به، وأقام كل منهما شنو؟ بينا. فإن كانت قيل فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا البينة قال أقضي بها للحالف الذي هي في يده. أقضي بها للذي هي في يده، لكن مع شنو؟ مع يمينه، للحالف الذي هي في يده. فهو يقضي بها لصاحب اليد، يقضي بها لصاحب اليد، لكن لا من أجل ماذا؟ تقديم بينته على بينة الخارج، وإنما يقضي بها لصاحب اليد على أساس اليمين يحلف فيأخذ هذا الشيء، وإذا ما حلف لا تعطى له. أقضي بها للحالف الذي هي في يده. فيفهم من ذلك ماذا؟ أن العين تعطى للحالف لمن هي في يده، أو قل بعبارة أخرى تعطى للمنكر، لكن مع شنو؟ مع يمينه، تعطى للمنكر مع يمينه. ويفهم من هذا، يفهم من هذا أن البينتين تتساقطان، بينتين تتساقطان، تتعارضان، تتساقطان، كما قلنا في تقرير القول الثالث، فتصل النوبة إلى يمين المنكر كما هو واضح جدا. شخصان تنازعا ليس عندهما بينة، ليس عندهما بينة، ايش نقول؟ المدعي ليس له بينة، وإذا المدعي ليس له بينة لمن تصل النوبة؟ إلى المنكر، فيطلب اليمين من المنكر، فإذا حلف يكسب الدعوى. هذه هي الأقوال في المسألة. هناك نبدأ بالقول الثالث اللي اختار السيد الماتن. هناك اعتراضان أساسيان على الاستدلال بالموثقة، موثقة إسحاق ابن عمار اللي قرناها الآن. الاعتراض الأول هو هذا اللي يقول، اللي أشرنا إلى في تقريب القول الثاني، وهو أنه المستفاد من أدلة القضاء، وخصوصا الدليل الذي يقول البينة على المدعي واليمين على من؟ على المدعى، على أن المستفاد من ذلك هو كما أشرنا أنه لا اعتبار ببينة الشنو؟ ببينة المنكر، لا اعتبار لها بينة المنكر، لا حجية لبينة ماذا؟ لبينة المنكر، لأن البينة على المدعي ومن وظائف وظيفة للمدعي، وأما المنكر فوظيفته اليمين ولا عبرة ببينته. فحينئذ كيف يمكن الالتزام بأن العين المتنازع عليها هي للمنكر، مع أن بينته ليس لها شنو؟ ليس لها اعتبار، لكن بينة المدعي لها اعتبار. مو يعني وظيفة المدعي هو ماذا؟ هو البينة، وأقام البينة على أن المال له، أقام البينة على أن المال له، فكأن النوبة لا تصل إلى يمين ماذا؟ يمين المنكر، لأن المدعي أقام بينة ولا يعارض هذه البينة بينة المنكر صاحب اليد. لماذا؟ لأنه بينته لا اعتبار بها ولا حجية لها ولا قيمة لها، فكأنه هناك نزاع بين طرفين، أحدهما مدعي والآخر صاحب يد منكر، وأقام المدعي ماذا؟ بينة. واضح أن النوبة لا تصل علما إلى يمين المنكر، فكيف حكم في هذه الرواية بتقديم قول المنكر مع شنو؟ مع يمينه، مع أن مقتضى اليمين على المدعي، البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، هو ماذا؟ هو أن يأخذ ببينة المدعي الخارج. هذا الاعتراض الأول. هذا الاعتراض أجاب عنه السيد الماتن وغيره، أجابوا عنه بأننا لا نستفيد من قاعدة البين على المدعي واليمين على المدعى عليه لا نستفيد منها عدم حجية بينة المنكر. من أين تأتي هذه الاستفادة؟ غاية ما يستفاد منها هو أن المنكر لا يطالب إلا باليمين، لا يطالب إلا باليمين. لكن ليس معنى ذلك هو أنه أن بينته لا اعتبار بها ولا قيمة لها ولا أثر لها. هذا لا يستفاد من الحديث الشريف. الحديث الشريف يقول أن البينة على المدعي، بمعنى أن المدعي يطالب ولا بد ماذا أن يأتي ببينة حتى يثبت مدعاه، واليمين على المدعى عليه، بمعنى أن المنكر المدعى عليه يطالب باليمين ومدعاه لا يثبت إلا بماذا؟ إلا باليمين. هل معنى ذلك أن بينة المنكر لا قيمة لها؟ لا يستفاد منها، لا يستفاد منها ذلك، بحيث يكون وجودها وعدمها سواء حتى يجي هذا الاعتراض اللي يقول بأنه مع بينة المدعي لا قيمة لبينة ماذا؟ المنكر. لا قيمة لبينة وجودها وعدمها سواء، فلا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى يمين المنكر، لأن المفروض أن المدعي أقام بينة. هل يستفاد من هذا الحديث الشريف عدم حجية بينة المنكر؟ واضح لي أقوله؟ هل يستفاد من هذا؟ ذكر لأنه لا يستفاد منها ذلك، وإنما غاية ما يستفاد منها هو أن المنكر يطالب باليمين لا يطالب بغير اليمين. أما أن بينته ليست حجة وليست معتبرة ووجودها كعدمها، هذا شيء لا يستفاد من ماذا؟ من هذه العبارة المذكورة في هذه الروايات. هذا اللي ذكره. أقول أنه هل يفهم من هذا الكلام أن بينة المنكر لها اعتبار؟ يعني ايش يريد يقول الذي يتكلم بهذا الكلام كالسيد الماتن؟ هل يريد أن يقول أن بينة المنكر لها اعتبار؟ وإذا أراد أن يقول ذلك فلعل ظاهر كلامه هو هذا، فما معنى اعتبار بينة ماذا؟ بينة المنكر. شو المعنى أن بينة المنكر معتبرة؟ واضح يفهم من كلامه أن ناقش في عدم اعتبار وعدم حجية بينة شنو المنكر، قال هذا شيء لا يستفاد من الحديث الشريف. فكأنه يريد أن يقول ماذا؟ أن بينة المنكر معتبرة، بينة المنكر حجة وتكون ماذا؟ وتكون معتبرة. هل يريد أن يقول أن بينة المنكر كبينة المدعي في الاعتبار؟ كبينة المدعي في الاعتبار؟ إذا حجبنا أن بينة المنكر كبينة المدعي في الاعتبار، هذا معناه أنه في حالة، هي مهمة نقطة مهمة، في حالة ما إذا لم يكن للمدعي بينة، يمكن للمنكر أن يقيم بينة ولا يحتاج إلى ماذا؟ قولوا ياي، إلى اليمين. ما هذا معنى؟ معنى أن بينة المنكر كبينة المدعي في الاعتبار هو أن المدعي إذا لم تكن له بينة لا نستطيع أن نلزم المنكر بماذا؟ باليمين. يقول أنه يقيم بينة على ما أدعي ولا أحلف، فيتخلص من الحلف واليمين بأن يقيم بينة على مدعاه. هذا هل يمكن الالتزام به؟ طبعا واضح أنه لا يمكن الالتزام به هذا. لا إشكال أن الطريق الذي يثبت به دعوى المنكر هو شنو؟ هو اليمين. هذا هو الطريق. عندما لا تكون للمدعي بينة لا يثبت دعوى المنكر إلا بماذا؟ إلا باليمين. لو أقام ألف بينة ما لا قيمة، لا بد أن يحلف، فلا يمكن ماذا؟ أن يعوض عن اليمين بماذا؟ بالبينة. إذن لا يمكن أن يكون مقصود هو ماذا؟ هو لغينة المنكر تبينة المدعي في الاعتبار. إذن ما هو مقصود؟ إذن هو من جهة يناقش ماذا؟ يناقش من توهم أن البينة لا قيمة لها ولا اعتبار بها، لا، وأن وجودها كعدم، يقول لا هذا مو صحيح. من جهة من يقدر يقول بأن اعتبارها بمعنى أنها تساوي بينة المدعي في الاعتبار؟ إذن ما هو المقصود بذلك؟ يمكن أن يفسر كلامه بهذا الشيء، بأن مقصوده هو هذا، أن البينة بينة المنكر معتبرة، مو بمعنى أنها معتبرة في باب القضاء، مو بمعنى أنه يمكن أن يستند الحاكم إليها في الإثبات القضائي وفي الحكم القضائي في باب القضاء، مو هذا مقصوده، وإنما مقصوده أنها هي معتبرة في حد نفسها، في حد نفسها قبل القضاء، هي بينة، هي كاشفة عن الواقع، هي حجة عند العقلاء، بلا إشكال حجة عند العقلاء، كاشفة عن الواقع، هي معتبرة في حد ذاتها في حد نفسها. ودليل اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكر لا يعني إسقاطها بالمرة وسلب الحجية الذاتية عنها، لا، هي معتبرة وحجة في حد نفسها، لكن هذا الشيء وكونها معتبرة في باب القضاء شيء من شنو؟ شيء من آخر. كونها معتبرة في باب القضاء شيء من آخر. إذن هناك حد وسط، البينة بينة المنكر لا هي معتبرة قضائيا كما هو الحال في ماذا؟ في بينة منه مدعي، ولذا لا يصح من المنكر أن يستبدل اليمين بماذا؟ بالبينة، لأن البينة ليست من وسائل الإثبات، بينة المنكر ليست من وسائل الإثبات القضائي في باب القضاء بخلاف بينة منه المدعي، واضح؟ ومن جهة أخرى هي ليست ساقطة بالمرة ولا اعتبار بها أصلا، لا، هي باقية على حجية الذات، هي بينة، هي بينة حجة ذات، حجة كاشفة عن الواقع عند العقلاء معتبرة، فتبقى بهذه الحالة. حينئذ في مقام توجيه ما تدل عليه الرواية من ماذا؟ من أن المال يعطى لذي اليد مع يمينه، شلون نوجه هذا؟ توجيه يكون بهذا الشكل، توجيه نقول بأن بينة المدعي وبينة المنكر بالرغم من أن بينة المدعي حجة في باب القضاء مضافة إلى حجية الذاتية، بينما بينة المنكر فقط لها حجية ذاتية عقلائية وليست حجة في باب القضاء، بالرغم من هذا، هذا يؤدي، هذا التعارض بينهما يؤدي إلى سقوط كلتا البينتين. هاي لابد من إبراز نكتة، لماذا تسقط بينة المدعي بالمعارضة مع بينة ماذا؟ المنكر، لماذا تسقط النكتة هذه؟ أن المستفاد من أدلة القضاء أن البينة التي اعتبرها الشارع من وسائل الإثبات القضائي للمدعي هي البينة الحجة ذاتا الكاشفة عن الواقع بنظر العقلاء، هذا، فكأن الشارع يقول البينة الحجة التي لها حجية ذاتية أنا أجعلها شنو يقول وياي؟ أجعلها حجة في باب الشنو؟ في باب القضاء. إذا استفدنا هذا من قوله البينة على المدعي، البينة يا بينة، يعني البينة اللي تمتلك حجية شنو؟ ذاتية، البينة المعتبرة بنظر العقلاء، هذه هي وظيفة شنو؟ المدعي، ولا يستطيع إثبات مدعاء إلا بها. إذا استفدنا هذا حينئذ نجي إلى تعارض البينتان، نقول عندما تتعارض البينتان تسلب الحجية الذاتية عن بينة المدعي، ليش؟ لأن في قبالها ماذا؟ بينة حجة ذاتا علما للمنكر، هذا يقول بأن المال لي، هذا يقول بين هذه تقول هذا المال لذاك. هذا يسلب الحجية الذاتية والكشف عن الواقع عن بينة الماذا المدعي. فإذا انسلبت الحجية الذاتية عن بينة المدعي لا تصلح أن تكون من وسائل الإثبات الشنو القضائي، وهذا معنى سقوط البينتين. حتى بينة المدعي تسقط وتصل النوبة المن إلى يمين المنكر، وهذا هو مضمون الرواية، أن الرواية حكمت بهذا بأنه يعطى المال للمنكر لصاحب اليد، لكن مع شنو؟ مع يمينه، لأن النوبة وصلت إلى ماذا؟ إلى يمين المنكر. على هذا الأساس، على أساس تعارض البينتين وتساقطهما بالنحو الذي ذكرناه، فهذا الاعتراض حينئذ لا يكون واردا. إذا في الوقت الذي التزمنا فيه بأن البينة ليست من وسائل، بأن بينة المنكر ليست من وسائل إثبات القضايا، ولذا لا يجوز للمنكر أن يعتمد عليها في الإثبات، ولا يجوز الحاكم أن يعتمد عليها في الإثبات القضائي، لكن في نفس الوقت نقول لها حجية ذاتية بحيث تستطيع أن تعارض ماذا؟ بينة المدعي. تستطيع أن تعارض بينة المدعي. يبقى أنه ليش لا نأخذ ببينة المدعي؟ لأنه البينة التي يحج في باب القضاء ليست هي مطلق بينة المدعي. بينة المدعي التي لا حجية ذاتية، التي لا كاشفية ذاتية، وهذه الكاشفية قد سقطت بالمعارضة مع بينة أخرى مثلها في الكاشفية ومثلها في الحجية، لا فرق بينهما من هذه الجهة. فإذا هذه البينة لم تعد لها تلك الحجية الذاتية والكاشفية الذاتية، هذه لا تطلع أن تكون من وسائل الإثبات القضائي، فتصل النوبة إلى يمين المنكر كما هو الحال في الرواية. إذا هذا الاعتراض الأول يمكن دفع بهذا البيان. أقول انتهى الوقت، وصلى الله على محمد.
دور الشيخ نفس الشيخ ما